قبل ما نبدأ المحاضرة التانية عايز استعرض مع حضراتكم برنامج الدورة كلها عشان يبقى عندنا كده فول بيكتشر احنا بنعمل ايه وعايزين نطلع من الدورة دي بايه. طبعا تعتبر اول دورة نعملها بالحجم ده عدد الحضور يعني وبالمواضيع وبنعملها بالعربي فتعتبر نقدر نقول دي الدورة الأولى يعني. الموضوع أصبح ملح والطيار بقى جارف قوي ولادنا بيتهزوا كل يوم وبيجيلنا عشرات من الأسئلة كل يوم ريليتد بالمواضيع اللي احنا بنتكلم فيها فأصبح فيه احتياج ضروري ان احنا نفتح المواضيع دي ونتكلم فيها. كان زمان كل حاجة بتأخذ بالإيمان وخلاص إنما زي ما أبونا قال لنا دلوقتي في حاجة اسمها منطق ويتقنعني يقنعك ولو كلامك مش عاجبني يبقى ما تلزمنيش أنت وكلامك وبقى في نغمة كده يعني عنيفة شوي وهجومية فأصبح في ضرورة لدراسة علم الدفاعيات. كنا مشغولين قوي زمان إن إحنا لما نيجي ندافع عن الإيمان نتكلم عن إيماننا القبطي الأرثوذكسي كنا فاكرين هي دي القضية وان احنا عندنا كنيسة وان احنا عندنا اسرار ونشكر ربنا في نهضة وفي تعليم والكنائس مليانة برغم انه في تقصير مننا ومحتاجين نشرح اكتر لكن ابتدت واحنا بندافع عن القضية دي تظهر لنا قضية تانية وكأن الشيطان عمال يرملنا كده كور من اللهب علشان يعني نشوف الكنيسة هتتعامل معها ازاي. الكرة الجديدة اللي جاية سخنة واحنا لسه بنستقبلها هي كرة الإلحاد إنما بنعمة ربنا وبصلواتكم صلوات القديسين الكنيسة والإيمان قوي وقويم واقفين على أرض صلبة جدا وعندنا من الحجة وعندنا من الردود اللي علموها لنا القديسين وفي كتابات القديسين وفي تاريخ الكنيسة وفي إيماننا الحي المعاصر رصيد ضخم جدا نقدر نرد به بالإضافة كمان لبعض الدراسات والمنطق والردود اللي احنا هنحاول ان احنا نغطي بعض اطراف منها يعني في الدورة دي. موضوع الاسيزم بصفة عامة او الالحاد موضوع ضخم جدا وفيه مش عايز اقول عشرات بل مئات الاسئلة واسئلة مشهورة. بعض حضراتكم طرح كام قضية كده وتحس ان كل سؤال من ده لو مش على بالك الموضوع بمجرد انك تسمعه تقول صحيح ده عايز محاضرات ده عايز مؤتمر عشان نرد عليه. قضية الإبادة في العهد القديم قضية لماذا وجود الشر أسئلة من نوع ده كتير جدا. المشكلة ان احنا بنتكلم في حاجة إيمانية لكن اللي بيحاول يقيسها ويحددها ويقننها العلم. طب ازاي تدي واحد ترمومتر حرارة وتقول له قيس لي الأرض دي كم متر؟ ايه علاقة ترمومتر الحرارة بكم متر؟ انت بتستخدم مقياس غلط عشان تقيس بيه حاجة تانية وبالتالي في كونفليكت بقى وفي هو بيكلمني بلغة وانا برد عليه بلغة. طب ازاي ارد عليه باللغة بتاعته؟ وده اللي ابونا قال لنا حاول تطلع من الانجيل المنطق لان احنا بنعرف نتكلم باللغة اللي هو بيتكلم فيها. النهاردة هتبقى مقدمة فالنهاردة مش هتطلعوا بمعلومات جديدة قوي في صلب الموضوع على قد ما هي هتبقى مقدمة ضرورية عشان نفهم أهمية اللي احنا بنتكلم فيه ده ايه واجتماعنا كل يوم اربع عشان الموضوع ده ليه. فابونا كلمنا عن الدفاعيات كمنهج كتابي بنعمة ربنا النهاردة نحاول نفهم خلفية الملحد. يعني ايه خلفية الملحد؟ يعني ايه الظروف اللي لما تحصل ممكن تعرض الانسان انه يقع في حرب او خطية او دوامة الالحاد. طب وايه نوع الالحاد وايه مدارس الالحاد؟ المرة الجاية هنعرف ايه هي مدارس الالحاد. كانوا زمان بيقولوا مفيش ربنا وخلاص النهاردة مفيش ربنا وادلة وعندنا ادلة وبيقول لك فعلا مثلا موضوع الداروينيزم وموضوع الايفوليوشن وموضوع البيج بانج والانفجار الكوني وازاي كل حاجة ترجع لانه الطبيعة من ذاتها خلاقة ومفيش خالق ولا حاجة وبيحاول يثبت ده بنظريات واحنا نرد عليه بادلة وبحجج. دايما هنعرض لكم القضية وهنعرض السؤال الإجابة بتاعتها. أشهر القضايا اللي هنحاول نغطيها مش هتتغطى في مرة واحدة قضية اسمها قضية وجود الله. او السؤال المشهور Does God exist؟ السؤال دوت هنحاول نجاوبه مش هياخد مرة واحدة، فياخد ثلاث مرات على الأقل. ولما بنيجي نجاوب السؤال ده في أكتر من approach، في أكتر من مدخل، أرد عليه بالمنطق ولا أرد عليه بالعلم ولا أرد عليه بالmeaning بالقيمة ولا أرد عليه بالفلك ولا أرد عليه بلغة يسموها الكوزمولوجي ولا أرد عليها، يعني في مد دخلة. فنعمل إيه؟ فتلاقونا في المحاضرة هنحاول نديك حتة من دي وحتة من دي وحتة من دي. في ثلاث أربع محاضرات هتلاقي نفسك عندك شوية نقط ترد بالمنطق وشوية نقط ترد بالعلم، ناخد شوية معلومات علمية شوية وشوية نقط ترد بيها بالتاريخ إلى آخر. نحاول نشوف المداخل بتاعتنا إيه، وهندرس إيه هي مدارس الرد في الإلحاد. طيب ندخل على قضية تانية. ربنا موجود، اتفقنا وسلمنا بأن فيه خالق وفيه ديزاينر عمل الكون ده كله، والموضوع مش هبهزرد ولا صدفة ولا انفجار ولا كده، ربنا موجود. ويتش جد بتاعكم يعني؟ شمعنا انتم؟ شمعنا المسيحيين لقباط الأرثوذكس هم ربنا بتاعهم الصح؟ ليه مش بتاع كل المسيحيين؟ طب ليه مش بتاع كل الناس اللي بيؤمنوا بوجود ربنا؟ طب شمعنا المسيحيين تدعي أنه إلهك أنت؟ طب ما يمكن إله المسلمين؟ طب ما يمكن إله اليهود؟ طب ما يمكن إله البوذيين؟ طب ما يمكن 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 وأسئلة كتير. طب إيه المانع أن أنا ربنا موجود وخلاص، سيبني أنا بقى يعني أوصل له بطريقتي، ولازم دين ما تخليني أنا أعيش بطريقتي، أنا هوصل له بالأخلاق. أنا راجل محترم يعني هشترك في بعض المنظمات بتاعت التشاريتي وأقدم شوية فلوس كده للفقراء، ومفيش مانع كمان أقدم تبرعات لجمعيات الرفق بالحيوانات الضالة وحاجات زي كده، حاجات تشعرني بأن أنا يعني راجل خير حتى لو كان في شكل جمعيات غريبة بالنسبة لنا، وهحترم النظام وهكون أمين ومش هكذب أبدا، وهكون أحسن من الناس المؤمنين اللي مليين الكنائس بتاعتكم. خلاص ليه؟ الدين هيقول ايه اكتر من كده؟ مش شوية نصايح وشوية اخلاقيات عندي منها، خلي دين كل واحد معاه يحتفظ بيه، وانا عندي my own دوغما او my own religion انا يعني بنيتها وخلاص، انا مقتنع ان ربنا موجود، سيبني اوصله بالطريقة دي. فبالتالي هيبقى عندنا محاضرة بتقول ويتش جد، وليه ليس باحد غيره خلاص، وليه ما ينفعش غير المسيح. فهنجاوب على السؤال ده. طيب إذا كان المسيح وإذا كنت تدعي أن كتابك هو الكتاب الحقيقي، طب لو سمحت ردلي على القضايا الكبيرة الصادمة في الكتاب المقدس. بمجرد ما تمسك الكتاب المقدس وفي أول صفحاته هتلاقي ربنا بيهلك العالم كله بطوفان، زي ما قال أخونا ورا، علشان ينقذ أسرة، أو زي ما قالت أحد الحضور يعني عشان تنقذ أسرة أو كم فرد، ربنا أهلك الكون كله الخليقة كلها. فأي إله ده اللي بيسمح بمذابح بشرية وبعمليات إبادة جماعية؟ وتبدو الأسئلة الحقيقة تخط. طبعا خايف مجرد ما بستعرض المواضيع معاكم نبدأ نتهز، الإجابات جاية فطولوا بالكم. يعني هو يطلع كل حاجة بالمنطق وتطلع كل حاجة يعني مظبوطة ومقنعة وكل حاجة، لأنه إحنا واقفين على أرض صلبة جدا. أكرر ده كل شوي، لماذا الشر ربنا سامح ليه أصلا بوجود الحية؟ عشان تفضل تناقش حواء، فلما تقع تبقى كسرت الوصية. طب ده إيه الظلم ده؟ وساب لهم ليه شجرة معرفة الخير والشر؟ ليه ساب شر؟ ما كان شالها وكان ريح وارتاح ووفر على نفسه الفداء والتجسد والصليب والبهدلة دي كلها. برضو هندرس على هامش الموضوع خلفيات في بداية الإلحاد، أهم شخصيات الإلحاد. نسمع عن ماركس، نسمع عن لينين، نسمع عن داروين، مين الناس دي وقالت إيه وإيه نظرياتها وظهرت إمتى وإيه خلفياتها، ويا ترى في قاسم مشترك بينهم كلهم كان إيه شكله؟ يمكن النهاردة نتعرض لجزء منه. هناخد حتة عملية عشان ما يبقاش الكلام نظري، هناخد مهارات كيف أتحاور مع الملحد. أبونا قال لنا بعضها النهاردة، مرة أرد على سؤاله بسؤال، مرة أمشي معاه للآخر، مرة أهاجمه بفكرة يعني هو بيهاجبني بفكرة أرد بهجوم. فهنعرف طرق إزاي أتحاور، أو هنجتهد يعني نحط طرق كيف أتحاور مع الإنسان اللي ساقط في الدوامة دي. بعضهم فعلا بيبقى صادق يعني احنا قابلنا شباب بيقولوا لنا انا نفسي اطلع من اللي انا فيه بس مش عارف، ارجوك ما تقعدنيش. مره شاب قال لي كده، قال لي ارجوك ما تقعدنيش مع خادم ضعيف. كنت بقول له انا هرد على بعض الاسئله ولازم تقعد مع حد عشان الوقت بتاعي، انا عايزك تقعد مع حد يتابع معاك اكتر. فراح قال لي ارجوك ما تقعدنيش مع واحد ضعيف، كل مره بتقعدوني مع خادم ضعيف بطلع مقتنع اكتر باللي انا فيه. فيتقعدني مع واحد هيعرف يرد يتسبني عشان ما مغرسش اكتر في المستنقع اللي انا فيه ده. كيف احاول الملحد؟ لماذا الالم؟ قضيه خطيره. ليه في طفل بيتولد معوق وليه في طفل بيتولد مشوه؟ وليه ربنا بيسمح انه يشوف دموع بشرياته وصراخهم وانينهم ويبدو ان هو مش سامع ولا شايف؟ لماذا الالم؟ وهل الالم ده بقصد منه ولا نتيجه مني؟ طيب الالم دوت له ضروره؟ طب له بركات وله فوائد؟ برضو ده موضوع هنحاول ان احنا نتعرض له. قضيه المصير، هفضل اعيش امشي على الكلام اللي بتقولوه ده كله علشان في الاخر متعشم اني هروح الملكوت؟ طيب لو انا اخفقت في اي حاجه هيوديني الجحيم ويقول لي سوري انا اسف مجموعك ما جابش وهتروح الجحيم؟ طب خلقني ليه لما هيوديني الجحيم؟ وانتم مش بتقولوا هو عارف كل شيء؟ في اب يبقى عارف ان ابنه هيجيله ابنه مشوه ويصر انه يجيبه؟ ده ساعات الناس بتنحرف كده انحراف مش حلو طبعا، والكنيسه ضد الفكر دوت. ولما يعرف ان في جنين مشوه الكنيسه الاسره يعني تتنازل عن النفس ديت، وطبعا الكنيسه بتعتبر ده قتل نفس. فبيقول لك يعني الاب اللي عرف ان جاي له طفل مشوه بيحاول يعفيه من الحياه المريره، يقوم ربنا عارف ان هيجي له ابن يعيش في ابديه عذاب طول الى الابد ويسمح بوجوده؟ طب ليه ربنا عمل كده؟ قضية المصير. قضية الاختيار، ربنا اختار ناس عملهم اقباط مسيحيين ارثوذكس وساب بقية الدنيا يعني مضروبة بقى في خلاط، اللي متلخبط واللي تايه واللي في نجاسة واللي في إلحاد واللي في إيمان غلط والحكاية. طب اشمعنى ربنا ليه اختارنا احنا يعني؟ وقضية الاختيار دي في حد ذاتها حتى لو انا من مختارين، انما تعب فكري وتعب ضميري. ليه ربنا جابنا احنا من المختارين وليس بقيه الناس؟ ايه موضوع الاختيار وفين دور ربنا وفين دوري فيه؟ هناخد بعض الاباء المدافعين. زي ما ابونا قال العلم ده موجود من القرن الاول في البدايه، ابونا قال كده في المقدمه، وازاي كانوا الاباء بيقفوا ويدافعوا عن بعض القضايا اللي كانت شغلاهم ساعتها، زي قضيه اكل لحوم البشر، وزي قضيه ان احنا ضد الحكومه، وزي قضيه ان احنا متهمين بان احنا بنحيا في حياه عدم طهاره ونجاسه جوه الكنائس. التهمه دي تهمه موجوده من القرن الاول. ازاي القديسين وقفوا ودفعوا؟ كان ايه منطقهم ودفاعياتهم؟ ومين هم الاباء الابولوجيتكس؟ هناخد حاجه عن اسلوب الملحد في الحوار، هو التكنيك اللي بيتكلم معايا بيه ايه. كان في محاضره حكيت لكم عليها انا هتكلم معاه ازاي، انا هتكلم بقى في محاضره تانية هو بيكلمني ازاي، يعني هو ايه طريقته في عرض موضوع، او ازاي بيرمي لي الكوره وعلى ما صد دي ومرمالي 3-4 تانيين، فافضل طول القعده عمال زي ما اكون بصد كور وعيني مش لاحق، وطبعا لو مسكت واحده بيخش فيا 5 تجوان. فانا عايز اعرف ازاي اصد، هو بيتعامل معايا ازاي، او ايه خطته، سواء هو انتنشلي قاصد ولا هو بيعمل كده دون وعي، او هو ده طريقته يعني. فهنحاول نرد على دي. ايه هو الاجنوستيك؟ نوع من الالحاد سموهم اللا ادريين. ايه هو البانثيزم؟ اللي هو بيرجع كل حاجه للطبيعه. كتب العلميه ما تقولش ان الدنيا دي خلقت بخالق، لكن يقولوا مش باي جاد، يقولوا باي نيتشر. باي نيتشر بيحصل كذا كذا. فيقولوا مثلا طبيعه جسم الانسان، الطبيعه خلت الانسان جسمه يتفاعل مع الاجسام المضاده فيصدر مش عارف ايه ويفرز ايه. تقول له مين اللي عمل النظام ده؟ يقول لك الطبيعه. فبيرجع كل حاجه اسمها نيتشر. فاحنا برضه نشوف ايه البانثيزم ده، وفي الاخر يعني هيبقى تقريبا يوم 8 يناير لو ربنا ادانا عمر، هيبقى اخر يوم في الدوره ونستلم الشهادات ونختم الدوره، وتبقى دي الدوره الاولى اللي تسمحونا اذا كنا مش هنجاوب فيها على كل الاسئله، لكن هنفضل في كل محاضرة نقول لكم دي مقدمة للموضوع ده. وصدقوني كل عنوان من العناوين اللي أنا ذكرتها دي يمكن محتاجة لوحدها دورة 3 شهور نقعد نذاكر فيها. المشكلة إيه كمان؟ المشكلة إنه ما فيش كتب بالعربي كتير تتكلم في القضايا دي. اللي مكتوب لنا بالعربي أو اللي مترجم حاجات اللي بين إيدينا ضيقة جدا وقليلة جدا، وأغلب المصادر بالإنجليش وكتب كبيرة وكلها ترمينولوجي والحكاية صعبة جدا وأكتر من حجمنا بكتير. فلازم تسندونا بصلواتكم علشان نقدر، في فريق كبير بيشتغل وبيترجم وفي ناس يعني في الكواليس مش ظاهرة، وهم دول الحقيقة اللي تعبانين في الموضوع. الدورات اللي جاية هيبقى فيها حاجات مش هنجيب سيرتها المرات، مرة دي ما اتكلمناش خالص على الاركيولوجي وعلم الحفريات والكتاب المقدس ازاي يثبت صحته، لان في طريقة من ضمن الاثباتات اسمها بما ان اذن. لو قدرت اثبت لك ان الكتاب المقدس سليم من خلال التاريخ ومن خلال الحفريات، لو قدرت اثبت لك ان كان في طوفان والطوفان ده فعلا كان موجود وله اثار في جميع انحاء العالم القديم، يبقى إذن كلام الكتاب المقدس سليم. لو قدرت أثبت لك أن كان فيه هيكل أورشليم، يبقى في حقبة اسمها سليمان وأورشليم. لو قدرت أثبت لك أن كان فيه شق للبحر، لو قدرت أثبت لك أن كان فيه عبودية لليهود في مصر، لو قدرت أثبت لك أن كان فيه المسيح والتجسد والعلية والتلاميذ والصليب، لو قدرت أثبت لك أن فيه القيامة، يبقى إذن من فضلك صدق كل الكتاب المقدس، لأنه في أدلة كتير قوي من الأركيولوجي أو من علم الحفريات بتأكد صحة الكتاب المقدس. والحاجات دي بقى في منها وفرة كبيرة جدا على الإنترنت، أقصد أقول الردود اللي بندافع بيها، في منها يعني وفرة كتيرة قوي، اللي يحب يدور ويطلع هيلاقي حاجات حلوة كتيرة خالص. هتبقى المرة دي مقدمة، والمرات الجاية بنعمة ربنا هنغطي القضايا التانية اللي يمكن تكون النهاردة بنفتح. حاجة كمان عايز أقول لحضراتكم، طول ما احنا بنتكلم هيطلع في ذهن كل واحد من اللي حاضرين يعني على الأقل 3-4 أسئلة كل مرة، فلو فتحنا باب الأسئلة يمكن ملحقش رد على الأسئلة، ويمكن بصراحة مبقاش مستعد للسؤال، فيعني اعفونا من احنا نجاوب الاسئله كل مره. لكن هنعمل ايه عشان نسمع الاسئله بتاعتكم؟ في بنك اسئله موجود بره، يعني في زي صندوق كده مكتوب عليه اسئله او questioning. من فضلك خد ورقه او استاذنهم بره في ورقه، لو معكش ورقه صغيره اكتب السؤال بتاعك وحطه لنا في المكان ده، الخدام هيفرزه وهيجمعوا كل الاسئله اللي من نوع واحد عشان نقدر نجاوبها تبقى محددة، ونقدر نقول إجابات محددة يعني تبقى مفيدة لينا كلنا في الدورة. فاعفونا من ان احنا نفتح باب الأسئلة أثناء الدورة، لكن خلي الأسئلة مجمعة ورا، ونوعدكم ان احنا نحاول كل مرة نختم برضو علشان يبقى في استفادة روحية من الدورة. هنحاول كل مرة يبقى في موضوع بنفكر فيه أو بنتأمل فيه من أجلنا احنا ومن أجل خلاص نفسنا. فهتلاقونا بنحاول في نهاية الدورة يبقى فيه مزمور هنسميه مزمور الهزيز. يعني ايه هزيز؟ يعني نفضل نقوله باستمرار ونعيد ونزيد ونكرر فيه. النهاردة بنعمة ربنا هنشوف المزمور 8، هنصليه في اخر الدورة، وتوعدونا انه مش هقول واجب ولا هنسمع، بس توعدونا ان المزمور ده يبقى للحفظ للي مش حافظ، وانتوا كلكم شاطرين وحافظين، لكن يعني اللي مش حافظ يعتبر المزمور ده للأسبوع ده يكرره. حتى ممكن اقترح تدريب للي يحب، كرره في كل الصلوات، ومزمور 8 موجود في باكر، لكن ممكن تكرره في غروب ونوم، بيشتغل برضو ما بيقولش لا. يعني لو قلته بالليل ربنا بيقولك بس المزمور ده غلط، لا هيشتغل برضو، قوله علشان هيتكلم عن الخليقة وبيتكلم عن الموضوع اللي احنا مشغولين به. فنحاول نكرر المزمور 8 من صلاة باكر، 8 من صلاة باكر. دي كده مقدمة عن الدورة بتاعتنا، وهبدأ الموضوع اللي احنا يعني هناخده في المحاضرة التانية النهاردة. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. رسالة معلمنا بولس الى اهل روميا الاصحاح الثاني بيقول كده: غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. يتكلم على معرفة الله، فبيقول معرفة الله ظاهرة لأن الله أظهرها. يبقى إذن معرفة الله إعلان إلهي هو بيعلنه، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. بولس بيقول الناس اللي بترفض وجود الله مجرد ما يتفرجوا على الخليقة والطبيعة اللي حواليهم يقول له كده: أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات. بينه ما تحكي احكي لك بقى على الأبدية والأمور غير المنظورة، تصدقني لأنك تشايف المنظور، مدركة بالمصنوعات قدرته، بين إيد ربنا العظيمة في المصنوعات بتاعته. يكفي أنك تقعد يا إما تقرأ الإنجيل يا إما تقرأ الإنجيل. فاهمين قصدي إيه؟ يعني الخليقة دي كلها زي ما قال أحد الفلاسفة، قال الله أعطانا كتابين مقدسين، واحد مكتوب بحبر على ورق والتاني قدرته المصنوعة مدركة بالمصنوعات حتى إنهم بلا عذر. بعد شوية يكمل يقول لنا إيه: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوك إلها أو يشكروه، بل حمقوا في أفكارهم وظلم قلبهم الغبي. يعني أنت فهمت وعرفت وبرضه مش عايز تصدق، وده اللي قاله أبونا، إنك وصلت معاه لأدلة، وصلت معاه لأرض حلوة، ومع ذلك في الآخر يقول لك إيه: برضه أنا مش مقتنع. يبقى أنت عايز تدخل في ديبيت كل الوقت، وعايز نفضل تناقش واقول لك حجة بحجة، ويبدو ان الماتش ده انت مستمتع بيه لكن ما انتش عايز تخرج من الدايرة اللي انت محبوس فيها. في بعض الناس دي بالنسبة لهم نوع من انواع المتعة لانها رياضة ذهنية، وبنفضل نتراشق بالاسباب ونتراشق بالحجج، فهو كده مبسوط القعدة دي عجباه، يعني هو بيمارس كده نوع من انواع المزاج والهواية. مش واحد بيتناقش عشان يقول لك خلاص القضية دي خلصت، لا مش خلصت، نجيبها تاني من الاول. اظلم قلبهم الغبي وحمقوا في افكارهم. وفي الاخر خالص يقول لنا: وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم، اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. في نهايه رفضهم لربنا هتفضل ترفض، هتفضل ترفض، في الاخر ربنا هيسلمك لذهن مرفوض لتفعل ما لا يليق. هتفقد صوابك، هتلاقي نفسك بتعمل حاجات لا تليق بالإنسان أو لا تليق ببشر، وده شفناه بوضوح في كل تيارات الإلحاد. إزاي في الأول كان عمال يهاجم وبعد شوية تقوله طب ممكن وقفة صغيرة، ممكن تبص معايا على حياتك شكلها إيه؟ أول ما يبص على حياته الحقيقة يبص في الأرض ويتكسف، لأن ما فيش واحد رفض ربنا وعاش في نقاوة ولا في طهارة ولا في رقي حتى إنساني أيا كان شكله. لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. ودي بتفكرني بالآية اللي موجودة في سفر يونان الإصحاح الثاني آية 8، يقول كده إيه: الذين يتركون نعمتهم يرعون أباطيل كذبة، أو الذين يرعون أباطيل كذبة يتركون نعمتهم. هتفضل ماشي ورا الكذب، في الآخر هتلاقي النعمة فرقتك، ففوق قبل فوات الأوان. أنا عايز أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن إيه هي خلفية الملحد، هو جاي من ظروف شكلها إيه، الظروف اللي لو اجتمعت واحدة أو اتنين أو بعضهم أو كلهم ممكن تضطروا إنه يقع في المستنقع ده. قبل ما أدخل على الملحد وأتكلم عليه بشخصه، عايز أتكلم على تقسيمة بيفكروا بيها بعض الناس. فقالوا ان في الحاد ساينتفك علمي، العلم بيقول انه في تطور نظرية، والتطور بيقول ان الانسان اصله حيوان والحيوان اصله نبات والنبات اصله خلية والخلية اصلها كيمياء والكيمياء نتيجة انفجار والانفجار نتيجة طاقة والطاقة عمل مادة، دوامة تدخل فيها تمشي وراه تتوه تتوه، وفي الاخر دايما احنا نقعد نقول له هات من الاخر ونمشي وراه، وفي الاخر نقول له طب اول حاجة خالص جات منين، فيعمل علامة استفهام كبيرة ويحط ايده على بقه ويسكت. عشان كده في طريقة اسمها الطريقة العلمية، وعايز اطمنكم ساعات بيقولوا لنا حقائق احنا كناس سامحوني يعني مش متخصصين، كل واحد متخصص في مجاله، بس مش كلنا دكاترة ولا كلنا مهندسين، فبالتالي مش كلنا نعرف نجاوب في كل العلوم، فساعات نتخض. إنما اللي ما يخضش إن العلم لغاية النهاردة لسه ما وصلش لحاجة، كلها عملية نظريات ثيرس، لكن ما فيش حقيقة علمية. هو العلم مش مالي إيده بالكلام اللي بيقوله مهما ادعى هذا الكلام. وبرضه مش موضوعنا النهاردة، لكن أهي دي قضية المدخل العلمي أو يسموه الإلحاد العلمي، ودي طريقة ربنا كان بيجاوب بها أيوب. لما أيوب خبط في ربنا وقلبه ارتفع وطلعت حتة الذات اللي جوه، مع أن أبونا أيوب ده كان قديس، ربنا قال له تعالى لما أسألك، هو أنا لما خلقت العالم يعني سعادتك كنت فين يعني؟ وأنا لما خلقت البحر ولما خلقت الطير ولما عملت ولما سويت أنت كنت فين؟ فتحس بحجمك صغير كده قدام الخليقة فتسكت. في طريقة تانية اسمها الطريقة الفلسفية. الطريقة الفلسفية زي ما نقعد نقول لماذا الشر ولماذا الألم ولماذا المصير ولماذا الاختيار، هذه الطريقة الفلسفية. والكتاب المقدس بيقول قال الجاهل ليس إله، تضلون إذ لا تعرفون الكتب. زي ما واحد يفترض فرضية غلط ويبدأ يبني عليها أسئلة. راحوا للمسيح مرة قالوا له إيه، واحدة اتجوزت وجوزها مات، فحسب الشريعة أخذت أخوه فمات، وأخذت أخوه فمات، جوزت سبعة، في السماء بقى لمن تكون؟ أصلا السؤال برمته إيه؟ غلط. تضلون إذ لا تعرفون الكتب، في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون. أنت افترضت فرضية غلط إن في السماء هيكملوا جواز، وابتديت تحط لي عليها قضية ومستني إن أنا أجاوب. أصلا اللي أنت بتتكلم فيه الموضوع من أوله غلط. في طريقة اسمها الإلحاد السياسي أو political. political يعني إيه؟ مش بالضرورة معناه سياسي يعني شيوعي مثلا أو نظام سياسي ممكن، لكن ساعات يقصد به على أرض الواقع مجموعات ولجان وكوميتي ومنظمات بتنشر الإلحاد، عندهم سياسة نشر الإلحاد، فيبتدوا يدرسوه، يبتدوا يمنعوا إن يبقى في إيمان زي ما حصل في الاتحاد السوفيتي أو في روسيا قبل الثورة بتاعت الاتحاد السوفيتي، إزاي كان ممنوع حد يقول ربنا ولا أؤمن ولا إن شاء الله. كلمة إن شاء الله دي كانت جريمة، يعني واحد قال لواحد ربنا معاك ولا إن شاء الله دي جريمة تستوجب المعتقلات يعني. وإزاي مات ملايين في الهوجة دي، ده كان إلحاد سياسي. في حاجة اسمها إلحاد إنساني أو مدني أو يسموه سيكولاريزم اللي هو العلمانية، اللي ابعد عن الدين خالص وابعد عن الكنيسة وابعد عن كل رجال الدين، لأنه كل رجال الدين يعني كل اللي خدناه منهم العصرات وكل اللي خدناه منهم المتاعب، فالطيار ده كله طيار مظهري وطيار يعني فيه نوع من أنواع الروحانية المفتعلة والصراع الديني. ابعد عن كل ده لو عايز تتعامل بالفكر، لو عايز تتعامل بالحجة بالحجة والمنطق، وقاوم كل الاتجاهات دي. خلي بالكم رحلة الإلحاد، الإلحاد نفسه كإيمان، الإلحاد نفسه إيمان. واحد مؤمن بأن مفيش ربنا، ما أنت مؤمن بأن في الله، هو مؤمن بفكر، في فكرة هو عقيدة بالنسبة له بتقول ليس إله. فالإلحاد إيمان، هو ده اللي هو مش واخد باله منه. الإلحاد كإيمان مر بتطور، مر بتطور. في الأول خالص كان ضعف روحي. في العصور الوسطى الكنيسة كمنظمة روحية مسؤولة عن نشر الإيمان وإشعاع الإيمان كانت بتمر بضعف روحي شديد، طبعا بتكلم على كنيسة روما تحديد. فنتيجة دوت حصل ضعف وهشاشة روحية وسطحية روحية على جميع مستويات الكنيسة، شعب وإكليروس، كانت الحكاية تعبانة خالص. فبالتالي حصل قدامها ثورة إصلاحية اللي هي الثورة البروتستانتية، عايز أقول ثورة إصلاحية لكن ما كانتش روحية قوي، أو ما كانتش روحية كفاية، برغم أن هي كانت بادية بداية قوية وبتحاول تقول يعني ستوب لكل التجاوزات اللي كانت بتحصل من كنيسة روما والمبالغات اللي كانت بتحصل. لكن كانت الثورة ديت يعني عليها علامة استفهام، لأن كان فيها حرب وكان فيها دماء، وعرف بقى ما سمي بحرب الثلاثين عام اللي مات فيها مئات الألاف ما بين الصراع الكاثوليكي البروتستانتي. طبعا ده أنتج عنه بقى رفض لكل ما هو كنسي وكل ما هو روحي، ورفض الكتاب المقدس، ورفض الكهنوت، بل رفض الله نفسه إذا كان ده اللي هيجي من وراه، يبقى احنا مش عايزين. صراع الديني والعنف والضعف الروحي هو اللي وصل لكده. بدأت الناس تقول ان الإله اختراع بشري، برضو كل ده كلام ما عندهمش إثباتات، نتيجة ان هم أعصروا في الكنيسة، فدي مرحلة تانية. بدأ يطلع أفكار تنادي بالحرية من أي قيد، وعشان كده كل الكتب اللي اتكتبت عن الحرية اتكتبت في الوقت ده، زي كتاب الحرية بتاع جون ستيوارت ميل فيلسوف فرنساوي، وديكارت والناس دي كتبت في العصور دي، يعني يصرخوا من وطأة السلطان المبالغ فيه اللي كانت بتمارسه الكنيسة الكاثوليكية أو كنيسة روما في الوقت ده. سامحوني أنا بتكلم في تاريخ، مش قصدي طبعا يعني كل الكاثوليك والبروتستانت فوق راسنا وحبايبنا وأحبائنا، بس أنا بتكلم في تاريخ مادة علمية، وإحنا دلوقتي بندرس فلازم نبقى فاهمين إن إحنا بنشوف تطور الفكرة مشيت إزاي. فالناس تعبت في وقت كانت الكنيسة بتبالغ جدا، كانوا بيعتقلوا الفنانين، مايكل أنجلو والرسامين كانوا معتقلين عشان يبنوا الكاتدرائيات بتاعت روما، فكانت الناس يعني تعبانة من ثقل السلطان ده. فحصل عملية رفض لكل ما هو روحي وكل ما هو كنسي، واعتبروا ان الإله او الدين اختراع بشري، الناس يعني ده من صنع البشر تمام، وقالوا عبارة ان الدين افيون الشعوب، اللي ظهرت بعد كده شخصيات زي نيتشا ولينين وماركس والشخصيات اللي هنتعرف عليها في المرات الجاية. لغاية هنا ما كانش فيه خطورة وما كانش فيه مشكلة، ويعني كان الموضوع ملموم برغم كمية الدم والناس اللي ماتت. امتى الموضوع فرقع قوي بقى؟ لما بدأت الثورة العلمية وبدأ يظهر لنا نظريات. داروين في البداية قال نظرية التطور، ونظرية التطور كانت مبنية على فكرة جزء كبير منها حقيقة، مرة هنتكلم أكيد أو هيجي يعني في خلال محاضراتنا نتكلم بالتفصيل أكتر عن الإيفوليوشن. إنما داروين كان بيتكلم في فكرة إيه؟ كان بيتكلم في فكرة إن في نوع بيتطور، النوع بيتطور، والفكرة دي علميا صح، بس إحنا بنقول إن التطور بيكون داخل النوع الواحد، يعني النبات يتطور يفضل نبات برضه، لكن ما فيش نبات اتطور بقى حيوان ولا حيوان اتطور بقى إنسان، لأن الكتاب المقدس ومن أول صفحاته بيقول كده: خلق الله الإنسان، وخلق الله السماوات والأرض، وخلق الله كل شجر بذره فيه كجنسه. أهي العبارة ديت عبارة إيمانية بالنسبة لنا، أنه الشجر هتفضل شجرة والنبات هيفضل نبات. هو عمل الكتاب بتاع The Origin of Species أو أصل الأنواع، والكتاب ده بعد كده اتبنى عليه نظريات، يمكن هو ما كانش في قصده قوي، بعض الكتب اللي بتحكي في تاريخه بتقول ما كانش في قصده قوي ان يوصل لفكرة ان الانسان اصله قرد، اللي هي النهاردة اطلقنا عليها الداروينيزم نسبة لداروين. برغم هذا هو ما كانش بيدعو لموضوع القرد ده، لموضوع القرد ده وسع بقى منهم وقالوا فعلا الفكرة الغريبة دي، انما كان هو عايز يثبت فكرة اسمها البقاء للاصلح، يعني النوع الأقوى هو اللي بيكمل والنوع الضعيف بينقرض، ودي النظرية حقيقية يعني علميا واحنا عارفين. طب هل في تطور جوه النبات؟ اه. هل في تطور جوه الحيوان؟ اه. هل في تطور جوه الإنسان؟ اه. حتى الإنسان في حاجة اسمها الأنثروبولوجي، علم دراسة تاريخ الإنسان، أو الأنثروبولوجي يعني بيدرس العرق، العرق ده كان أصله إيه وجدره إيه وظهر إزاي. فنقدر نقول بتوع شرق آسيا كلهم مثلا قصيرين وعينيهم ضيقة، ونقدر نقول ان في شعب مشهور عنه الطول والعرض، ونقول ان في شعب مثلا في قبيلة عرق بحاله ممكن يتلاقيهم كلهم قصيرين، يعني شفنا حاجات زي كده. فدي بعض المراحل اللي اتطور بيها عقيدة او علم او طيار او فكر الإلحاد. هدخل معاكم بقى في خلفية الملحد، هو كشخص نتاج ايه، حصل ايه عشان يبقى ملحد. احنا بعيد عن داروين وماركس والناس دي، احنا نتكلم على الناس اللي عايشة في وسطينا، ممكن يكونوا قريبنا، اخواتنا، اولادنا، زمايلنا، موجودين ممكن يكونوا متأثرين بالفكر ده. الشخصية القابلة للإلحاد هتكلم شوية على أسباب شخصية، بعد شوية هتكلم على أسباب ليها علاقة بربنا، وبعدين نتكلم على أسباب ليها علاقة بالآخر. الأسباب الشخصية إيه؟ إيه اللي في شخصه ممكن يوصله لكده؟ تلاقيه شخص ممكن يكون بطبعه مفكر، ومش معنى كده أن كل إنسان مفكر أو ذكي أنه يعني يبقى أكيد هيوصل للإلحاد، إنما العقلية اللي بتحب تفكر بتستوعب الفكرة، بتستلقفها، تسرح بيها، تاخد وتدي كتير معاها، فنتيجة ده تحس أنه هو بيستمتع أنه يقعد لوحده كتير ويقعد يفكر. وعشان كده تلاقيه شخصية مفكرة، هو شخصية مفكرة بيحب يقعد ياخد ويدي مع نفسه، دي بالنسبة له نسميها رياضة عقلية، هو يميل إلى هذا. في شخصية لما يقعد لوحده يزهق ويدور على حاجة يشغلها، راديو أو كاسيت أو تلفزيون، ولو قعد مش لاقي حاجة يعملها تلاقي إيده وكلته كده يجري يمسك الموبايل يكلم حد، هو شخصية كده. ده ما عندوش خطورة الموضوع ده، إنما اللي بيركن إلى نفسه كتير ويقعد يخلد إلى فكره كتير ده ممكن يتوه. سهل بقى الشيطان يصطاده ويرمي له فكرة ويفضل ياخد ويدي معاها وهو يمشي مع الفكرة. وعشان كده الكتاب المقدس قال لنا قاوموا إبليس فيهرب منكم. في بعض الأفكار خط الدفاع الأول فيها إنك تهرب منها. عشان كده نقول أمنا حواء يا ريتها كانت يعني قطمت مع الحية على طول، إنما الحية سألتها سؤال جابت رجلها خلتها تفضل تاخد وتدي معاها. أيضا هو شخصية هي مكتوبة الميل للهدوء، لكن أنا عايز أقول الميل إلى الانطواء. إحنا كلمة هدوء دي كلمة حلوة، يعني إحنا بنتمنى أن الواحد يبقى عنده فضيلة الهدوء، إنما أنا عايز أسميها أدق الميل إلى الانطواء. يعني إيه الميل إلى الانطواء؟ هو بيبعد عن الناس، هو بطبيعته مش عايز يقعد في وسط الناس. ده بعيد عن الناس الشيطان بيقدر يستفرد بيه، اسمها حرب الوحدة. ساعات تكون نتيجة وساعات تكون طبع فيه. يعني نتيجة؟ نتيجة الناس كلها مشيت، اصحابه سافروا، فجأة لقى نفسه لوحده مفيش حاجة بتسليه، فيقعد مع نفسه كتير، وبعدين الفكرة تعجبه يدخل على النت يدور، بعدين الفكرة تبقى عادة، بعدين تبقى هواية، وبعدين يلاقي نفسه بيقضي الليل كله كل هوايته انه يقعد يسمع ليكتشرز عن الإلحاد وتعجبه الفكرة. وبعدين بقى لما يقعد في وسط الناس بيتكلم فيها بيقولوا له فعلا انت واو، يعني ازاي دماغك كده خطيرة وبتعرف تقول الكلام اللي احنا عمرنا ما فكرنا فيه، ومنظم وعقلية واسئلة دماغك مترتبة. فهو يشوف في عينين الناس اعجاب، فبعد ما كان قاعد لوحده لقى ان الموضوع ده بيقدر يقدمه للناس، يعني بيبرزنت نفسه ان انا بفكر بقى ودماغ. فده جزء من الازمة او جزء من الحرب. لكن ساعات كمان يكون هو فيه ضعف روحي، ضعف روحي وضعف نفسي، وده بنسميه أكتر مرض وأشهر مرض روحي نفسي اسمه صغر النفس. صغر النفس ده عنده مشكلة إنه على طول الخط صعبان عليه من كل اللي حواليه، تلاقوه صعبان عليه من أسرته، وصعبان عليه من شريك حياته، صعبان عليه من أصدقائه، وبجملة بقى صعبان عليه من أب اعترافه، وساعات كمان صعبان عليه من القديسين لأنه صلى وما حصلش معجزات، فأنا زعلان من ماري جرجس وزعلان من أبو سفين. ففي النهاية أنا زعلان من مين؟ من ربنا. زعلان من ربنا ليه بقى؟ ربنا مش يقعد يقولك مش إيه، يقولك مش سامع، مش حاسس، مش عارف، مش عايز، مش قابلني، مش بيحبني. تلاقي الكلمة دي أو النغمة دي تتكرر كتير في كلام ربنا، مش حاجات كتير قوي، ربنا مش بيديني، ربنا اداني قليل، انا كنت استاهل اكتر من كده. طبعا انتوا عارفين صغر النفس هي وجه من اوجه الذات. ما هو الانسان المتواضع يحس دايما ان اللي عندي كتير عليا، وانا مستاهلش كل اللي اديتهولي ده يا رب، وانت اديتني اكثر جدا مما استحق او اطلب او افتكر. والانسان اللي عنده صغر النفس يقول له انت اله اخفقت في رعايتي، انا كنت استاهل اكتر من كده، ومش بس كمان وديت فلان، طب فلان ده ما يستاهلش. يعني شوفوا بقى صغر النفس والذات توصل لإيه. أديكم يعني مثل على واحد مفكر هادي إزاي ممكن يقع مع حتة صغر نفس، ممكن يقع في القصة دي. قديس من قديسين العهد القديم اللي احنا منستهلش نكون عند أقدامه، قديس موسى النبي. بس هقول الكلمتين دول عشان نتعلم، يعني هم في حق موسى لكن يسامح. موسى النبي في أعمال 7 استفانوس وقف يوعظ وعظ، فعمل لنا أناليسس لشخصية موسى النبي. قال ايه؟ قال لك في ذلك الزمان ولد موسى وكان جميلا جدا وكان مقتدرا في الأقوال والأفعال. ده بقى السفي بتاع مين؟ موسى النبي، سفي محترم تمام. وبعدين اتربى في قصر فرعون، لما تساب في القصة بتاعته في النيل ولقيته بنت فرعون خدته وربته، فتربى في قصر فرعون. فأصبح عندنا نموذج عبارة عن خلطة مفيش زيها، واحد أصله عبراني وفي نفس الوقت تربى في قصور الفراعنة. فيعني يا رب لو في واحد ناوي تستخدمه عشان يخرج شعبك من أرض مصر، مش ممكن هيبقى حد غير موسى. موسى هو الخادم النموذج اللي انت بتدور عليه. والحقيقة الكلام ده صح، والكلام ده ربنا موافق عليه، موسى هو النموذج. بس مشكلة موسى ايه؟ مشكلة موسى الثلاث كلمات اللي احنا قلناهم دول كان متحارب بيهم شوي. ففي مرة كده هو قاعد، وبرضه ما زال الكلام لاستفانوس، خطر على باله أن يفتقد إخوته. شد خط تحت كلمة إيه؟ خطر على باله. ده شخصية مفكرة وقاعد لوحده فبيفكر، خطر على باله. وبعدين نزل لقى اتنين بيحاربوا بعض، واحد يهودي واحد مصري، فدافع عن اليهودي ودفع المصري، قتل المصري وهرب. وبعدين افتكر، ظن أن أخواته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة. ظن برضو شد خط تحت كلمة إيه؟ ظن. يبقى خطر على باله وظن، واخدين بالكم؟ فجيب في اليوم اللي بعديه لقى اتنين يهود بيتخانقوا، فذهب وساقهم إلى السلامة. أيها الرجال أنتم إخوة، لماذا تخاصمون بعضكم بعضا؟ محضر وعظ جميلة خالص يعني. فالناس رفضته. من أقام قاضيا علينا؟ دفعوه رفضوه يعني. هو عمال يخطر على باله ويظن، وفكره عمال يودي ويجيب، والناس بترفضه، ووقع بقى في حرب. أنا صغير وأنا مش مناسب، واتساب في البرية 40 سنة. لما موسى نسي السيفي بتاعته خالص ونسي يعني كل إمكانياته، بدأ ربنا يقول له تعالى موسى هشتغل بيك دلوقتي، لأن أنا مش بشتغل بالإمكانيات الكبيرة، أنا بعرف أشتغل بالإمكانيات القليلة. أحسن تفتكر يعني بقدرتك وبكلامك وبجدعنتك هتخرج الشعب ده. لما ربنا جابه قال له تعالى وديك عند فرعون، قال له يا رب ده أنا بتهته. قال له يا سلام، الحمد لله على السلام، أنا كنت عايزك بتهته من الأول عشان نشتغل، أنت عطلتني بالعقل بتاعك، الفكر اللي كان متوهك. يا ريتك يا موسى ما كنت مفكر زيادة، ويا ريتك يا موسى ما سرحت ويخطر على بالك وتظن، عطلتني. لما قلت أنا ما بفهمش حاجة وصلت للحقيقة الحلوة اللي ربنا يبدأ يشتغل بيها. فطبعا دي أشهر الحروب، وعشان كده القديسين يحذرونا من فكرة إنك تاخد فكرة وتتوه بيها لوحدك. يقول لك دايما حاول تكشف أفكارك لأب اعترافك، ولازم يبقى فيه مرشد روحي، لأنه عاملة زي ما تكون إيه؟ زي حشرات أو أفاعي وإنت كاتم عليهم، يبيضوا ويفقسوا ويتكسروا. انما لو كشفت الوعاء اللي انت مغطيه بيهم ده وطلعوا للشمس، الشمس تضرب فيهم وعلى طول يتنضف. القماشه او الهدوم لما بيحبوا ينضفوها يعرضوها للشمس، اشعه الشمس تطهر. عشان كده عرض نفسك للنور، ما تكتمش الفكر، لانك لما تكتمه ممكن ينمو جوه ويتكاثر ويجيب امراض روحيه خطيره. في أسباب تتعلق بالأسرة، زي إيه؟ زي مشاكل في التربية، أو زي مشاكل في الأسرة، أو زي تفكك أسري، أو كتير جدا تكون المشكلة في صورة الأب، وتحديدا في صورة الأب. ممكن طبعا تكون الأم هي الصورة بتاعتها مهزوزة، لكن الحاجة اللي شفناها كتير إنه لما صورة الأب بتتهز بيزعل من ربنا لان هو في وجدانه اتعلم ان ربنا اب، وانت بتقول له اقف قول ابانا الذي في السماوات. فسامحوني ساعات بعض الشباب يجي يقول لي ايه، لو هتقعد تقول لي ربنا اب انا مش عايزه، اسف يعني لو اب زي اللي في البيت عنيف ومتعب وجارح وطول النهار يهد فينا، ما تقوليش ربنا اب لو عايزنا احبه، مش عايزه. فالصراع الاسري بيدمر اولاد. برضو ارجع افكركم، برغم ان في كتير من احبائنا واخواتنا ممكن يكونوا عندهم المشكله من ديت او بعض المشاكل دي، مش بالضروره معناه ان هم يخشوا في الحاد، لكن احنا بندرس ايه الاسباب اللي اذا اجتمعت مع الحرب ممكن نقع فيه. لان في اسر كتير ولادهم حلوين برغم ان هم خارجين من بيوت فيها صراع احيانا، لكن الصراع الاسري بيفقد الطفل او الولد او البنت الشعور بالامان. البيت اللي فيه طول النهار زعيق وصراخ بيفقدوا شعور بالامان. كتير من الشخصيات مشاهير الالحاد خارجين من بيوت مدمره. انا عايز اقول القاسم المشترك بينهم ان هم خارجين من بيوت مدمره، ان كان لينين ولا ماركس ولا نيتشه، هندرس تاريخ الشخصيات دي هتشوف ان هم طالعين من بيئات يعني الاب فيها كان متعب او الام فيها او تربى في جماعية او تربى في ملجأ، انه كان في وقت بيعظموا قوي القوة ويعظموا العنف ويعتبروا ان هي دي القيمة، وازاي بعضهم اتعرض للضرب وازاي بعضهم اتعرض لللطم. وكان يحكي لك بقى في قصة حياته كان بيشعر بايه باللطمة لما بتنزل على وشه. فكل ده انتج شخصية مهلهلة مليئة بالجروح، في الاخر بسهولة جدا يعني الفكرة اللي ريحته قال مفيش حاجة اسمها ربنا، بلا خوتة قاعدين تكلمونا عن اله بينقذ الخليقة، طب ما احنا متبهدلين. بيفقد شعوره بالامان، بيفقد شعوره بالقيمة، بيفقد شعوره بالمثل الاعلى. لما يشوف ابوه بعض الناس جاية من خلفيات، شاف الاب او الام في انحراف، شاف فيه سكر، شاف فيه خطية كبيرة في البيت، ده ممكن يخليه يوصل لأنه ما فيش ربنا. فقدان الحب والدفء اللي في البيت، واحد ما تطبطبش عليه يفهم ازاي لما تقعد تقوله ربنا بيحبك وفداك، يقول لك انا ما شفتش حد حبيني. واحد اتربى في ملجأ كان المشرف بتاع الملجأ ده ما هوش خادم يعني ولا خارج من اعداد خدناه، ده كان انسان بيطلع كل عقده في الاطفال. تتوقع واحد نفسية معقدة في العصور الوسطى لما يبقى ماسك ملجأ يعمل ايه في العيال؟ ده كان فيه تعذيب بأدوات تعذيب. فطبعا الأطفال تطلع من المستنقع ده لكن فيش حاجة اسمها ربنا. فقدان الحب، فقدان الاحترام، محدش بيبصلي نظرة اعتبار يخليني افكر انه ازاي ربنا هيحترمني ولا يعتبرني، اذا كنت انا رقم في تعداد واذا كنت انا آلة او ترس في آلة. في عصر الحديث وعصر الصناعة والثورة الصناعية الإنسان شغلته على خط الإنتاج، يعني يحط العلبة يقفل مش عارف إيه، فهو حس إن هو ميكنة الإنسان، أنا ماليش قيمة يعني، ولا في فكر ولا في احترام ولا في تقدير. عشان كده الكتاب المقدس يوصينا أيها الآباء إيه؟ لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. الشيء العجيب والرائع في كنيستنا عندنا وصية طويلة عريضة بنقولها للمعمدين، قصدي يعني لأولياء الأمور المعمدين، نقعد نقول لهم ربوا أولادكم على الفضيلة، ربوهم على الإيمان، ربوهم على محبة ربنا، ربوهم على حب الكتاب المقدس، ربوهم على أنهم ما يروحوش في أماكن النجاسة، ربوهم أنهم ما يروحوش في ملاهي العالم، ربوهم على أنهم يصوموا الأربع والجمعة. طب ايه قيمة ان احنا نقول للاطفال الصغيرين او نقول لاهاليهم صوموهم اربع وجمعة؟ طبعا الاطفال مش بتصوم يعني، او يعني حسب سنه نصومه حتة على قده. قيمتها ان احنا نقول له علمه يقول لنفسه لا، عشان بكرة يتحارب بخطية يعرف يقول عليها لا. في تربية روحية تنطق قديسين، وعشان كده ابونا يوقف الاب والام ويقول لهم اجحدوا الشيطان، بعدين يبصوا للشرق يعترفوا بالمسيح، بعدين ابونا يسالهم ثلاث مرات امنتم على هذا الطفل؟ يقولوا امنا. يعني ايه؟ يعني انتم مسؤولين توصلوا ابنكم للسماء، انتم مسؤولين توصلوا هذا الايمان لابنكم، هتستلموه من جرن المعمودية القديس مسؤولين انه يفضل قديس، ما تجيش بعد كده تصرخ وتقول يا كنيسة الحقوني ابني ساقط في الادمان، ابني ساقط في الالحاد، ابني ساقط في خطية وحشة، ما دي نتيجة اهمالي كأب او ام، هي مسؤولية علي. فعشان كده ربوهم بتأديب الرب وانذاره، ايها الاباء لا تغيظوا ابناءكم لألا يفشلوا. عملية تدمير، إغاظة هنا جاية بمعنى تدمير يعني، وأذية الطفل هتفشله، ومن ضمن الحاجات اللي هيفشل فيها الإيمان، فأنت هتبقى سبب فشله بجدارة في أنه يروح السم. فأيها الأباء لا تغيظوا أولادكم. نقطة كمان ممكن تخلي الإنسان يقع في مستنقع الإلحاد، وما أسهلها وما أقصاها، نقطة العصر، علاقته بالكنيسة. سمعت ساعات تكون علاقته بالكنيسة سطحية نتيجة ان هو بعيد ومحدش سأل عليه، او نتيجة تقصير من الكنيسة، وساعات تكون نتيجة عصرة في اب او في كاهن او في اسقف او في خادم او في نظام اعصر، ولما اعصر تعب جدا من الكنيسة. طبعا الكلام ده يوجع قلوبنا احنا اول ناس كأباء وكخدام، لأنه خلي بالك أنت ممكن غصب عنك بقصد أو بدون تغبط واحد ممكن يمشي وما يجيش تاني. ويا ما سمعنا ويا ما دخلنا بيوت في الافتقاد وشفنا ناس بعاد عن الكنيسة، وتقول له حبيبي ما تجيش الكنيسة ليه، يقول لك ده أنا زمان كنت باجي بس حصل موقف مع أحد الخدام ولا مع أحد الأباء، ومن ساعتها وأنا رفضت الكنيسة ورفضت كل اللي فيها وكل اللي بيقولوه كمان. وساعات بعض الناس تقول رفضت الكنيسة بس مش رافض ربنا، ولما الفكرة تستوي الشيطان يجرجره واحدة واحدة لرفضت الكنيسة ورفضت ربنا كمان. العلاقة السطحية بالكنيسة أو العصرة ممكن تكون شيء متعب جدا، وعشان كده ربنا حذرنا وقال ويل لمن تأتي من قبله العصرات. لابد أن تأتي العصرات، لكن ويل لمن تأتي من قبله العصرات. والعكس بقى، يا بخت الإنسان اللي يرد خاطئ عن ضلال طريقه، يخلص نفسه من الموت ويستر كسرة من الخطايا. بمناسبة الآية دي، كان في مرة أحد الجامعيات بتعمل زي حوار، بتسألني أسئلة عن الإلحاد عشان تنزل في مجال، فقالت لي كيف تنظر الشريعة المسيحية للتيار الإلحادي الجديد. فأنا عملت مش فاهم السؤال، قلت لها يعني إيه الشريعة المسيحية؟ فقالت لي يعني القوانين بتاعتكم الشريعة نظام يعني. قلت لها إحنا عندنا شريعة حب. قالت لي يعني أنتوا بتحبوا الملحدين؟ قلت لها عندي شريعة بتقول لما تلاقي واحد خاطئ، ولا تقطع راسه ولا تقطع إيده ولا تسجنه ولا تعمل، لما تلاقي واحد خاطئ من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسه من الموت ويستر كسرة من الخطايا. أنا ببصله على أنه إنسان ميت عايز أقيمه، عايز أحييه، مش ببصله على إنسان عايش عايز أموته. الشريعة بتاعتي مختلفة تماما، أنا عايز أحييه مش عايز أموته. قالت لي يعني أنتوا بتنظروا إليهم كأنهم ميتين؟ بقولك آه، هم ميتين أو منفصلين عن الحياة، لأن الله هو الحياة، وأنا دور إن أنا أدعوه إنه يرجع تاني داخل دائرة الحياة. فالعصرة شيء خطير، وإنك تقرب واحد من ولاد ربنا لحضن ربنا ده عمل عظيم، عمل يعني ربنا يفرح به. سيدنا البابا شنودة الله ينيح نفسه كان عنده وعظة الواحد لما يسمعها جسمه يقشعر، القول اللي كان بيقوله، قال كده ربنا ولاده تاهوا منه، ولاده تاهوا منه. اللي مننا أباء يعرف يعني إيه ابنك تبقى مش عارف هو فين ولو لمدة 5 دقايق. تصور كده أو تصوري المثل صعب قوي، قالوا لك ابنك تاه خرج مش لاقينه 5 دقايق بس، بشكلك عامل إزاي، خاصة لما يكون ابني ده صغير وما عرفش شماله من يمين، هبقى بتنطط مش عارف أروح فين. طب ولو واحد جه طبطب عليا قال لي ما تخافش أنا عارف ابنك فين هجيبه لك، أبقى عايز أشيله فوق راسي. ولذلك اللي يتوه ابني يخطف ابني من حضني ده بقى عايز اكله بسناني، واللي يجيب لي ابني في حضني ابقى عايز اكرمه. وده الفرق بين خادم بيعصر ولاد ربنا وخادم بيجيب ولاد ربنا لحضن ربنا. برضو من ضمن الحاجات المؤثرات الأخرى تجربة مؤلمة ممكن تسبب إلحاد. واحد يكون في سطحية روحية أو هشاشة روحية ويتعرض لأزمة، يتعرض لحادث، يتعرض لمأزق شديد جدا، حادث يفقد فيه أحد أحبائه أو يصاب فيه بعاهة يعني أو إعاقة، يشوف قدامه حاجة صعبة. يعني أقول لكم حاجة، مؤخرا بدأ يظهر في مصر الإلحاد ويتسمع له صوت بعد 25 يناير وبعد الثورة، 3 سنين اللي فاتوا دول يعني بدأت الحكاية تظهر شوية، وبدأ يعملوا صفحة على الفيسبوك ويجمعوا بعض، وبدأ يقولوا الأرقام بتاعتهم وصلت لكام، بعضهم ملحدين بعضهم معجبين بالفكرة، إنما الرقم وصل فوق ال 2 مليون يعني 2 مليون. طبعا ما نقدرش نعرف خلفياتهم كانت ايه، يعني دياناتهم الأصلية كانت ايه، إنما هو برضو رقم يشكل يعني خطورة. وكمان بدأوا يجهروا بنفسهم في بعض الجامعات الغربية، يعني بقوا يقولوا الركن ده بتاع الأسيست، يعني لو حد عايز يجي يقعد معانا بنعمل زي منتدى كده ونقعد نتكلم في القضايا بتاعتنا ومين وصل ايه ومين قرا ايه، فاحنا بنجاهر وي ار أسيست يعني كان عاجبكم احنا بنقوله. فبدأت الحكاية تاخد شكل فيه خطورة. ليه بالذات بعد الثورة؟ طبعا انهيار القيم وانهيار المثل، برضو كونهم كانوا في الثورة وشافوا زمايلهم واخواتهم بيموتوا قدام عينيهم، منظر الدم الكتير ومنظر الإعاقة الكتير ومنظر المصابين وبننقل وبنشيل واجري بيه وعايزين دم والحق وتصاب وفلان وقع، وعدد كل يوم الصحة تقول مات قد ايه وتصاب قد ايه، زي ما نكون في حرب، حالة حرب حقيقية يعني. فالأجيال اللي ما عصرتش الحروب شافت الحرب السنتين اللي فاتوا، فالمناظر دي أثرت فيهم جدا. واحد بيفتح بلكونة بيته يشوف ناس بتموت في الشارع، يفتح التلفزيون يشوف كل يوم تعداد رقم عمال يكبر مصابين وموت، كل ما يشوف الشريط بتاع عاجل جدا يشوف ناس ماتت، أطفال ماتت، ناس كلهم عزل ماتوا. فالصور دي لما تملى عينيه وتملى دماغه يقول لك هو فين ربنا بقى؟ ربنا ساكت ليه؟ طبعا دي هتصب في قضية لماذا الشر اللي احنا هنحاول نتعرض ليه. برضو ممكن يكون بعض من ولادنا خاصة اللي في دراسات أجنبية زي المدارس الاي جي والمدارس الأمريكاني والمدارس المناهج بتاعتها غربية بيتعرضوا للإلحاد في المناهج، أصلا المدرس اللي جايبينه ملحد، فهو بيقول للولاد في أول حصة كده أول يوم الصبح أنا عايز أقول لكم إن أنا I'm atheist، يعني I'm not believing في أي حد ولا جد ولا أي حد ولا مسيحي ولا غير مسيحي ولا مسلم ولا بوذي، أنا مش مؤمن بحد. تخيل ولد في تلت أعدادي ولا بنت في تلت أعدادي أولى ثانوي لما تسمع المدرس، عادة الطفل أو الشاب في السن ده بيتعلق بالمدرس بتاعه، ده شفناه كتير. فكونه بقى يبقى فيه انحراف واضح وفكر، والولد في السن ده بيبقى عقليته متلخبطة ومتعطش لأي فكرة، يلقط الميكروب بسهولة لأنه ما عندوش يسموها ايه حصانة أو يسموها مناعة، فيلقط الفيروس ده بسهولة. وبعدين موجود في الكتب وموجود في المنهج ده، احنا هندرس ايفوليوشن وهنفضل نتكلم عن ايفوليوشن وهنطلع بره المنهج شوية لأن فيها حتة نفسية المدرس عايز يعني يستعرض كل الفكرة اللي عنده. فهتلاقوا الكلام ده ولادنا معرضين ليه. ممكن ولد يتعرض لدي ويطلع منها سليم، لكن إذا عنده مشكلة في البيت جنب حتة صغر نفس، جنب منهج في المدرسة، جنب سطحية روحية، جنب عصرة في الكنيسة، الشيطان بيكون زي ما قالوا عنه القديسين فتال الحبال، عمال يسبكها وعمال يسبك يفتل الشبكة حواليه، فبيلاقي نفسه اقتنص في المطب بتاع الإلحاد مش عارف يطلع منه. بعض الأفكار اللي فيها مبالغات، فكرة الحرية، فكرة السيكولاريزم المدنية، فكرة احنا مع كل ما هو ضد، فكرة تبني الأفكار الغريبة لأن أنا عقل ومفكر ومنطقي وديني فرصتي عبر عن نفسي، مفيش حاجة اسمها حاضر، مفيش مسلمات، اهدم كل المسلمات لغاية ما يثبت صحتها، الفكرة دي طيار جارف قوي ولادنا بيتشدون. فلما يجي واحد يعجب بالفكرة دي بتلاقي انك الارضية المشتركة اللي بتكلمه ما بقتش موجودة. تقول له حبيبي ربنا، تقول له بيقول لك انا مش مقتنع، ربنا عبارة عن لستة من الممنوعات. ربنا بتاعك ده عبارة عن لستة من الممنوعات، بتدعوني ان اؤمن بايه؟ عشان اؤمن بربنا لازم ابقى ضد غريزتي اللي هو مفترض انه خلقها فيه. عشان اؤمن بربنا لازم يعيشني في عالم كل شر ويوصيني وصايا تعجيزية فاكثر الوصية فيعاقبني. ويفضل بقى يبني في افكار منطقية، فكرة الحرية، فكرة انا حر من كل ما هو وصية، فكرة ساعات تعجب العيال، الحرية، فكرة ان مفيش كبير، فكرة ان مفيش قداس. تقول له الكتاب المقدس، يقول لك ثانية واحدة، ده كتاب مقدس او مش مقدس نتفهم فيه، انما هو بالنسبة لي ايه؟ كتاب. نشوف بقى مقدس، هو مقدس بالنسبة لك؟ انا بالنسبة لي لا، مش مقدس، اثبت لي انه مقدس. طبعا عندنا اثباتات كتير، بس العيال في المرحلة دي او الشباب تيجي تقول له طب هثبت لك الكتاب المقدس، تيجي تكلمه يقول لك الحرية، تيجي تكلمه في الحرية يقول لك الشر، تكلمه في الشر يقول لك العلم. يا ابني طب نتكلم في قضية قضية. ودي احد الطرق اللي زي ما قلت لكم يرشق كده، يرمي يعني مجموعة من القضايا يربكك بيها. فالاحسن ازاي انا افرمله وان انا اللي اقود الطريقة بتاعت الحوار. دي برضو هنتكلم فيها في طريقة الحوار مع الناس اللي تعبانة من الخطية دي. قبول الافكار المختلفة والحرية الزيادة، الاباحية، فكرة خطية احيانا تكون خطية مسيطرة هي اللي ورا كل ده. على رأي قديس أغسطينوس الفيلسوف المسيحي العظيم قال كده، وراء كل إلحاد شهوة. انا فاكر مرة كان في انسانة اجنبية، يعني احد الناس معاها في الشغل ومعاها واحدة خادمة يعني. والانسانة دي كان عندها ايمان يعني ما فيش حاجة اسمها ربنا، ده كان بالنسبة لها ايمان بتجرس بيه، تكرس بيه في الشغل. فالانسانة دي جابتها لاحد الاباء وقعد يتكلم معاها وهي بتسأل بالانجليش وابونا بيرد عليها بالانجليش. الكلام ده عدى عليه يعني اكتر من 10 سنين. وفي الاخر الانسانة دي قالت لابونا كلمة حلوة خالص، قالت له بص انا مقتنع بكل اللي انت بتقوله، ما كنتش هتصور ان في اجابات للاسئلة بتاعتي، قول لي انت عايز مني ايه، اي حاجة مستعد اعملها ما عدا حاجة واحدة. قال لها ايه هي؟ قالت له الشخص اللي انا عايشة معاه في البيت مش هسيبه. خلصنا كلام؟ يبقى في ايه؟ في خطية انا مش ناوي اتنازل عنها. اتريك عمالة ترفضي وربنا وتقولي ما فيش ربنا والعلم والتطور، تاني الموضوع مش كده خالص. اتريكي مربوطة في خطية وفي علاقة في نجاسة مش قادرة تسيبيه. بعض الناس تلاقوا ان خطية الالحاد توين كده ماشي قوي مع خطية الشذوذ الجنسي. يعني هو طبعا عارف ان الكتاب المقدس، سامحوني يعني في اللي هقوله التعبيرات ديت، بيقاوم الهوموسيكشواليتي، فبالتالي لا ما فيش ربنا اللي ما بيحترمش الانسان، لان هو بالنسبة له دي جينز ودي خليقة ودي طبيعتي كده، وانت ليه بتفرض عليا ان انا اعيش بطريقة غير اللي انا طبيعة بتاعتي. ربنا لو انت بتفترض موجود هو اللي خلقني الميل ده فيا، فليه بتفترض ان انا يعني ربنا يفرض عليا حاجة انا ما اقدرش اعيش بيها. فتلاقيه علشان هو مضروب الضربة دي او موجوع بالخطية دي يرفض وجود ربنا. خطوات اخيرة كده، في مرة هنتكلم ازاي اتعامل مع الملحد، بس علشان نبقى طلعنا النهاردة بفكرة رعوية. 4 نقط خلي بالك منهم او 5 نقط اذا حبيت. نمرة 1، اعرفه يعني افهمه كويس، يعني زي الانسانة اللي كنت بحكي عليها، اعرف ايه خلفيتها واعرف ايه طبيعة حياتها، مشكلتها ايه الانسانة دي، اعرفها وافهم انها وقع في علاقة، هي دي الضربة الاساسية. عشان كده نمرة 2 يقولوا شخص، اعرف المشكلة فين. ساعات المشكلة بتكون عصرة في الكنيسة، ابقى انا عارف الملحد اللي قاعد قدامي ده هو مشكلته العصرة، انما ده مشكلته العلم، مخه يعني واخده شوي، انما ده مشكلته الهوموسيكشواليتي، انما دي وقع في علاقه وحشه، انما ده وقع في ادمان. حط ايدك زي الدكتور الشاطر تشخص عشان تعرف تعالج. هتعالج ازاي؟ ما لازم تشخص. نمره 3 العلاج بقى اسمها اخدمه. اخدمه ازاي؟ ايه الحته اللي اديها له؟ وايه السؤال اللي اسيبه يفكر فيه؟ وايه الحاجه اللي اديها له يقراها؟ وايه التدريب الروحي اللي احطه له؟ وهل اتكلم معاه كلام روحي ولا لسه مش وقته خالص؟ افضل اتكلم كلام منطقي وكلام علمي لما هو يتوه وانا اتوه وياه؟ نمره 4 تبعه، لانه ساعات يرمي لك القنبله ويمشي يختفي. يا سلام بقى لو لقى سؤال واحد بيرفع سماعه التليفون يقول له فلان انت فين؟ عندنا كتير من ولادنا دول بيجوا يترددوا علينا بصوره منتظمه، ولا هو بيقتنع ولا انا بعرف اوصله الحاجه، بس مجرد ان في خط مفتوح بيني وبينه وبقول له يا فلان انا بستنى بفرح بقعد معاك وبتكلم معاك، بيحب يجي يقعد يتكلم. اهو ده جزء من العلاج ان انا تابعه. نمره 5 تبقى شاطر لو عرفت توظفه. لو قلت له انت قارئ شاطر، خد ترجم لي المقاله دي، او خد ساعدني في البرزنتيشن دي، او تعالى ساعدنا في الخدمه الفلانيه، او اذا كنت مش معترف بوجود ربنا تعالى على الاقل اعمل تشاريتي، تعالى اخدم. وادعوه انه يخدم، بس ما تكونش طبعا خدمه تعليم، يعني يشيل ويحط، يشوف الغلابه، يوزع حاجه. يمكن ساعات الحاجات دي تدوب القساوه اللي في القلب وتخليه يخرج من الدايره بتاعه السلف سنتريك ديت، او يسموه يعني سلف سنتريزم كده، متقوقع حوالين ذاته. خرجه بره ويشوف الناس التانيه، يقول فعلا ازاي دي الناس احسن مني وعارفه تثق وتؤمن بوجود ربنا وانا تايه في الدوامه بتاعتي. دي بعض الافكار اللي ممكن تنتج لينا انسان او نفسيه قابله للاصابه بفيروس الالحاد. يعني بنعمه ربنا المرات اللي جايه نحاول ان احنا نبدا في مدارس الالحاد المعاصر، وناخد المحاضره الاولى في السؤال بتاع Does God Exist، او قضيه وجود الله. ونحاول كل محاضرة نطلع بنقط كده تكون في ايدينا زي ردود نحفظها. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد.